بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 98 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ورفع درجته. ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض يوم الأحد ليلة الاثنين 15 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة. إذا بلغ أقصى الطاقة والجهد في قتال الأعداء، بمعنى بذل أقصى الطاقة والجهد في قتال الأعداء، كما قال: إذا لقيتم لن كفر وضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم شدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وأنه ذروة سنام الإسلام، ولذا كان ظهور الجهاد وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى بالجهاد إعلاء للإسلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيله، لأن به يعلو أهل الإسلام ويظهر الدين ويظهر العلم، تظهر السنة، تقمع البدع وأهل البدع، فيتضح الحق ويندحر الباطل وأهل الباطل الذين يلبسون على الناس. والجهاد فضله عظيم، وقد أجمع المسلمون على فضله، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأجرى الصفقة بينه وبين عباده، فالله سبحانه وتعالى هو المشتري، والثمن الجنة، والذي وقع عليه العقد هو هذه النفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا العقد أودعه أفضل كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن، أعظمها القرآن، إشادة بأمر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأي صفقة تفوق هذه الصفقة؟ لكن الشأن كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أجرى العقد والصفقة بينه وبين ربه اتبع السنة وعمل بها وبذل النفس والنفيس في سبيل نصر الدين وإحياء الدين. والجهاد في سبيل الله فضائله عظيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أفضل التجارات تجارة مع الله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أخبر سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم أنه تجارة مع الله سبحانه وتعالى، أنها خير التجارة وأفضل التجارة، فيه العز والنصر. وأهل الإسلام في أول الإسلام صبروا في أول الأمر واحتسبوا ما أصيبوا به، ثم هاجروا ولم يؤمروا بالقتال، ثم بعد ذلك قاتلوا في سبيل الله، كما قال سبحانه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فكان لهم الظفر والفوز، وأظهر الله بهم الدين بعد الهجرة وبعدما أمروا بالقتال. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد وهي متواترة، ولهذا المذهب أن الجهاد هو أفضل تطوع البدن، ولذا ذكروه بعد أركان الإسلام، ذكروه بعد أركان الإسلام لأنه على المذهب أفضل ما تطوع به. قال أبو حنيفة ومالك أفضله العلم، وقال الشافعي الصلاة رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام لغدوة وروحة خير من الدنيا في سبيل خير من الدنيا وعليها، قال موضع صوت أحدهم الجنة خير من الدنيا وعليها. هذا متفق عن سهل بن سعد، وجاء عن أنس عن أبي هريرة، وجاء أيضا في صحيح مسلم خير من الدنيا وما خير مما طلعت عليه الشمس وغربت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي هريرة إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى له أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد سبيل. قيل ثم أي؟ قال الحج. الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فتحرر من هذين الخبرين أن رأس العمل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم يليه الصلاة على وقتها، ثم يليه الصلاة على وقتها، ثم الجهاد، ثم يليه بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج، ثم الحج. لكن هناك تفاصيل كثيرة في هذا، في تقديم بعض هذه الأعمال على بعض في بعض الأحوال، وهذه مذكورة. حتى الحج ربما يقدم على جهاد التطوع في 10 ذي الحجة، حينما يستغرق العبد 10 ذي الحجة بالذكر والعمل والتطوع والعمل الصالح، ولا يكون الجهاد فرض عين. هذا ظاهر النصوص حديث ابن عباس وما جاء معناه، وما جاء في معناه أن استغراقها بالعمل أفضل في 10 ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح، العمل فيه نحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله لا أحد خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء. والاستثناء معيار العموم، فيفضل هذا العمل الجهاد في أحوال، مثل حج الفرض أفضل من جهة التطوع، وكذلك استغراق هذه الأيام بالعمل مع الجد والحج على ظاهر الخبر. فالأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وفي الرباط أخبار كثيرة أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. قد تضمن الله لمن خرج الجهاد في سبيله أن يرجعه الله بما نال من أجر أو غنيمة في الصحيحين. والجهاد كما ذكر العلماء كان في أول الإسلام أو كانوا أمروا بكف ونهوا عن ابتداء الكفار في مكة، كما قال سبحانه: ألم ترى إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني أجل بعد ذلك أو إلى الموت، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقد روى النسائي بسند صحيح في الصغرى والكبرى حديث ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وجمع من الصحابة قالوا يا رسول الله كنا ونحن في الشرك في عز ومنعة فلما أسلمنا صابنا الذل. رسول الله يعني لننتصر، لأن الرسول نهاهم، يعني لأن الرسول نهاهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمرنا بالصبر أو بالعفو فلا تقتلوا القوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بيّن لهم، هم أرادوا أن يسألوا عن السبب، فبيّن لهم عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالعفو والصبر لأن الوقت لم يحن لكثرة العدو وقلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحصل المقصود بجهادهم وقتالهم، وليس لهم منعة وقوة في المدينة في مكة. ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يقاتل بل سالم اليهود، كما قال سبحانه: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لا يقاتلون يبتدئون بل من ابتدأهم فإنهم يردون الاعتداء. ثم بعد ذلك أمر بالقتال والجهاد في آيات متعددة عنه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموا وخذوهم واحصروا واقعدوا له كل رصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن جهاد الكفار يكون بقتالهم بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان، ولهذا لم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأمر بقتال الكفار، وهذا بعدما كان في المدينة وظهرت دولة الإسلام وقوي المسلمون، فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين ونصره الله عليهم، وكان الأمر دول حتى أظهر الله دينه ونصر رسوله والمؤمنين، فكانت العزة له ولأتباع عليه الصلاة والسلام. ثم فتح مكة، ثم لم يزل في عز ونصر وتأييد منه سبحانه وتعالى حتى لقي ربه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرت عينه بما رأى من نصر الدين واجتماع الصحابة وكثرة من دخل في دين الله، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار والتسبيح وسبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، يكثر في ركوعه وسجوده من هذا الدعاء كما قالت عائشة، وكان هذا علامة أجل عليه الصلاة والسلام. ثم استقر الأمر على أمر الجهاد، لكن أهل العلم اختلفوا في هذا، في الآيات التي كان فيها الصفح والعفو هل هي منسوخة؟ ذهب بعضهم إلى منسوخ، والصواب أنه لا نسخ في الآيات، وأن ما جاء من أمر بالصبر والصفح كما كان في مكة فإنه مشروع إذا وجد سببه، إذا وجد سببه، أو كانت حال المسلمين كحال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن الأمر كذلك، هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فمن كان مثلا في مكان لا يستطيع الجهاد ولا إظهار الدين، وكان قتال كفار يؤول إلى استئصاله واستئصال أصحابه، عليه يصبر ويحتسب: يا أيها الذين اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يصبر ويصابر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في أخبار عدة حينما جاء: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فكان النبي يقول: كان من كان قبله، كما في البخاري، يجاء به فيوضع الميشار، في لفظ الميشار، على رأسه فيشق بنصفين، ما يصده عن ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر الحديث. فأخبرهم بما وقع لمن كان قبلنا من الأمم إنه على دينه وإسلامه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اصبروا والعاقبة للمتقين، ومن صبر ظفر، صبر حصله الظفر والفوز. فهذه كما تقدم المراحل ليست منسوخة، بل بحسب حال أهل الإسلام، وهذا يجري في مسائل من هذا الجنس، ولعله يأتي شيء من هذا إن شاء الله في ثنايا هذا في كتاب الجهاد من كلام مصنف رحمه الله، وإن كان اختصر مسائل الجهاد جدا رحمه الله، هي مبسوطة بكتب المذهب في المطولات، وكذلك المتون المتوسطة التي مشروحة في بسط أحكام الجهاد. قال رحمه الله: وهو أي الجهاد فرض كفاية، فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل لا للفاعل، لأن المقصود هو الفعل، أما فرض عين ينظر فيه إلى الفاعل، لأن يجب أي على كل مكلف أن يأتي بهذا الفعل فرض العين، أما فرض الكفاية المقصود الفعل، فإذا حصل المقصود بالفعل أو وجد في هذه الحالة سقط عن الباقي. حصل كفاية بواحد سقط فرض الكفاية، حصل باثنين أو لا يحصل باثنين يجب اثنان، وهكذا فلا بد. وكذلك الجهاد، هذا هو الأصل، الأصل أنه فرض كفاية، يعني لا يجب على كل مكلف، بل هو فرض كفاية. والنبي عليه الصلاة والسلام دل هديه وسيرة على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فكان يبعث السرايا وهو في مكة في المدينة، ولا يبعث السرايا ويبقى هو أصحابه، فلو كان الجهاد فرض عين لخرج عليه الصلاة والسلام وخرج من أصحابه، وقال سبحانه: لا يستوي قاعدون من المؤمنين ومجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فلما ذكر القاعدين وذكر الخارجين وفضل هذا على هذا، دل على أنهم ليسوا آثمين، فكلاهما على خير، وخاصة إذا كان الذي قعد لمصلحة تتعلق بالمسلمين فهو كالخارج، كما حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لبعض قوم العرب: أيكم خلف المجاهد أو الخارج سبيل الله بخير فالأجر بينهما نصفان. وقال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذكر أن بعضهم إذا نفر، وهذا سواء كان نفيرا للفقه أو نفيرا للجهاد، كذلك دل على أنه لا ينفر جميع الناس أو جميع كله، بل ينفر من يحتاج إليه، فدل على أنه فرض كفاية. ثم أيضا من جهة المعنى لو نفر كل الناس لحصل الضرر، من يقوم على البلد وأهل البلد ربما حماية البلد أيضا، وإن كان حماية البلد هذا وجه آخر يكون باب الجهاد إذا علم، لكن قيام بمصالح البلد والباقين فيهم من الذرية والنساء ومن لا تكليف عليه في الجهاد، فلذا كان معنى يقتضي ذلك. ثم كما تقدم هديه وسيرة عليه الصلاة والسلام يدل على هذا، وهو أنه كان يخرج كان يبعث السرايا ويبقى معه من بقي من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهو فرض كفاية كما تقدم. وفروض الكفاية كثيرة، وأهل العلم يذكر كثير منهم يذكر فرض الكفاية، بعضهم يذكره مثلا في كتاب الجهاد وأنواعه، بعضهم يذكره في كتاب صلاة التطوع، ومنهم من يبسط هذا. ومن أحسن من تكلم على هذه المسائل وهذه المعاني ومسألة تفضيل الجهاد وما يتعلق به من أحكام خاصة في تفضيله على سائر أعمال التطوع أو تفضيل غيره عليه كالعلم مثلا أو الصلاة، ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع في كتاب صلاة التطوع، وهو فرض كفاية ويجب الجهاد لكن لا مطلقا وليس على كل أحد، على ذكر حر مكلف صحيح، والمكلف والعاقل البالغ، على الذكر يخرج المرة والحر يخرج المملوك، مكلف والعاقل البالغ يخرج غير البالغ غير العاقل، وكذلك أيضا الصحيح من لا يجب على المريض ولا على العاجز ولا على الأعرج ولا على الأعمى ولا على غير القادر، ليس على أعمى حرج ولا على أحرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله يدخل الجنة تجدي تحتها. هذه في الجهاد اللي هو آية الفتح، واختلف في آية التوبة هل هي في الجهاد، في آية النور هل هي في الجهاد، وقيل إنها أيضا في الجهاد، منهم من فسر ليس على أعمى حرج ولا على أحرج ولا على المريض حرج، قالوا إن هذا وقف وإنما بعده لا علاقة ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم وبيوت آبائكم الآية، قالوا إنه أيضا إن هذه الآية مفسرة بآية الفتح، منهم من قال لا هذا في آية النور خاص بما يتعلق بالطعام الأعمى والأعرج، ويعني أنه كما ذكروا أنهم يأخذون مثلا معهم هؤلاء أصحاب العاهات إلى بيوتهم فيتحرجون ويقولون نأكل من، وربما يأتون بنا إلى بيوت قراباتهم فقد نأكل طعاما ليتيم، وقيل إنه بعكس هذا أنه ليس عليهم حرج، بمعنى أنه يأكل وربما يأكل أكثر مما يأكل المبصر، بمعنى أنه لا ينظر فيقدر مثلا قدر الطعام، و الأعرج كذلك ربما أنه يأخذ مكان اثنين فيضيق أيضا، ذكروا كلاما في هذا فالله أعلم، لكن هو واضح على أنه لا حرج على هؤلاء وأنه لا جهاد عليهم، والمريض كذلك لكن قالوا إنه الشيء اليسير من المرض أدنى صداع أو أدنى جرح يسير هذا لا يمنع، مثل ما يأتي مسألة المرض في الفطر في الصوم نحو ذلك لابد أن يكون شيئا مؤثرا يحصل به الضرر، فليس عليهم شيء. وكذلك يقول سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله رسوله ما على المحسنين سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجدون ما ينفقون، هذا يبين أيضا أن من شرط الجهاد في سبيل الله القدرة على المال وأيضا القدرة في البدن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون محرج. ثم قال عليك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني هو ليس ضعيف ولا مريض لكن ليس عنده مال، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هم يرغبون الجهاد، يحبون الجهاد، فالله عذرهم سبحانه وتعالى، عذر من كان غير قادر لمرضه وضعفه، كذلك أيضا للعرج والعمى نحو ذلك من العاهات التي يتضرر بالخروج، وكذلك أيضا هذا فيما إذا كان الجهاد في البلد، لكن إذا كان الجهاد خارج البلد من يحتاج إلى نفقة، هذا في في فيما بعده من الآية. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، من أنهم لا يستطيعون الخروج والسفر لأن ليس عنده راحلة وليس عنده مال، لكن إذا كان في البلد يجاهد لأنه ليس هناك خروج وهو ليس مريض وليس دعاهة لا يستطيع الجهاد، يستطيع الجهاد، وكونه ليس عنده راحلة يحتاج إلى راحلة، ليس عنده ما لا يستطيع لا يحتاج، يجاهد بما تيسر، يجاهد بما تيسر بحسب قدرته بحسب قدرته. أما المريض ونحوه لا يستطيع الجهاد هذا معذور حتى ولو كان الجهاد داخل البلد. قال ويجب يعني كما تقدم على من وجب عليه الجهاد، من وجب عليه الجهاد، ويخرج من لا يجب عليه الجهاد إذا حضره، إذا حضره، إذا حضر الجهاد، معنى أنه هذا إذا كان يعني فرض كفاية عليه مثلا، لكن إذا حضر في الصف وجب عليه، هذه من صور الوجوب، ومن صور الوجوب أن يكون في حقه فرض كفاية، لكن حضر الصف لا يجوز الرجوع، يقول أنا أرجع الآن، لا الآن انعقد سنوجوب فيجب عليك أن تبقى ولا يجوز لك الفرار ولا الرجوع. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فأخبر سبحانه وتعالى يجب البقاء في الصف وعدم الفرار إذا التقى الصفان وتقابل الجيشان والزحفان، وجب عليه البقاء لأن هذا في خذلان ويفت من عضد المجاهدين، هذا أمر واضح بين حينما يرجع ويترك الجهاد بلا عذر ولا ضرر إلا متحرفا للقتال أو متحيزا فيه، إذا كان هنالك مصلحة هذا مستثنى، أما بلا عذر فلا يجوز له لما فيه من المفاسد المترتبة على ترك الجهاد بعدما حضر الصف. إذا حضره لكن هذا لا بد أن يكون من أهل فرض الجهاد، إذا حضره وهو من أهل فرض الجهاد، فلو حضر مثلا وهو ليس من فرض الجهاد مثلا امرأة أو مملوك أو صبي غير مكلف، في هذه الحالة لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن لا ينبغي التمكين لمن يتراجع من هؤلاء لأن هذا نوع من التخذيل حينما، لكن لو فرض أنه يعني جاهد وخرج معهم وحضر الصف ثم بعد ذلك رجع، في هذه الحالة لا يجب إلا على من كان من أهل الجهاد، على من الجهاد. قال إذا حضره، هذا النوع الأول مما يجب فيه الجهاد بعدما كان فرض كفاية، يعني كان الآن فرض عين عليه، هو تعين عليه هو قبل أن يحضر الصف كان فرض كفاية، أو حصر بلده عدو، حصر بلده عدو، في هذه الحالة أيضا يجب، إذا حصر البلد عدو وجب الجهاد لأن هذا في جهاد دفع في هذه الحالة، ليس جهاد طلب. إذا كان جهاد الطلب إذا حضر الصف وجب الثبات ولا يجوز الفرار، فكيف إذا كان جهاد دفع عن الحرمات؟ هذا يجب بذل المهج ولا يجوز، وهو أبلغ وأشد مما قبله، مما إذا حضر الصف خارج البلد. فإذا كان إذا حضر الصف خارج البلد والبلد لا خطر عليه، فكيف إذا حضر بلده عدو؟ فيجب عليه ذلك ولا يجوز الفرار. يا أيها الذين لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين كانوا زحفا فتولوا الأدبار، الآن تقابلوا معه، فيجب ذلك. وفي هذا يجب النفير ولقتالهم ولا يجوز التأخر ولا يجوز الفرار. أو حصر بلده عدو، وفي هذه الحالة يجب على الجميع، هذا يجب على الجميع. حتى قال بعض العلماء يجب على المملوك وعلى المرأة، قال بعض العلماء، من العلم قال إنه لا يجب إلا على أهل الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصره الكفار، حاصروا المدينة من اليهود ومن المشركين، وجاءوا إلى المدينة في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وأحاطوا بالمدينة، لم يخرج إلا الرجال المقاتلة، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بخروج النساء، هذا لا يجب. لكن لو خرجت المرأة فقاتلت، هي لا تخرج للقتال، تخرج للمداوات، للطعام، للسقي ونحو ذلك. وإن تعرض أحد من المشركين أو أمكن أن يعني أن تقتل أحد المشركين بلا قصد، معنى أنها لا تدخل إنما باب الدفاع، هذا لا بأس. كما ثبت في صحيح مسلم أن أم سليم كان معها خنجر، فقال أبو طلحة يا رسول الله، يعني انظر يا أم سليم أو ما تقول أم سليم، قال ما تصنعين بهذا؟ قالت أردت إن مر بي رجل من المشركين بعجت به بطنه، بعجت به بطنه. وكما قالت عائشة كنا يخرجنا يسقينا يداوينا المرضى ويسقينا الجرحى ويحمل وينقذنا القرب ويفرغنها في أفواه المجاهدين، إلى غير ذلك مما جاء في عدة أخبار عن أم سليم وعن غيرها من الصحابيات رضي الله عنهن، كذلك عائشة رضي الله عنها. أو استنفره الإمام، استنفره الإمام أيضا. وإذا استنفره وجب النفير، وجب النفير، كما قال سبحانه يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرغيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضره شيئا، إلى قوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيلا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا، فإذا استنفروا وجب النفير. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، جاء أيضا عن جمع من الصحابة وإذا استنفرتم. فيجب النفير مع الإمام، والإمام جنة، فإذا استنفر وجب طاعته، وهذا الأمر من أعظم الأمور في حماية الحرمات وصون الأعراض وصون الأموال. والصيانة هنا أعظمها صيانة الدين، لأن الكفار يقاتلون أهل الإسلام، كما في الصحيح عن أبي هريرة إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى من ورائه ويتقى به، ف فإن عدل كان له به أجر، وإن لم يعدل كان عليه منه. وعند أحمد والنسائي بسند صحيح حديث صفوان بن أمية كان عليه وزر، كان عليه وزر الشاهد، وقال يتقى به، إنما جنة 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 وقاية، كونه جنة أنه يقاتل بورائه، يكون هو الإمام يأمر بالجهاد فلا يختلف عليه ولا ينازع ويقاتل معه ويجسم عليه ولا يشاقق ولا يخالف، خاصة في مثل هذه الحال، لأن النزاع فيها من أعظم أسباب الفت في عضد المسلمين ودخول الأعداء والمخذلين والمرجفين من المنافقين وغيرهم بين أهل الإسلام. جنة يتقى به، أيضا جنة لأهل الإسلام حماية، ولا شك أن الإمام جنة وقاية، لأنه به يحصل الحماية لأهل الإسلام بالولاية، فيمنع بعضهم من بعض أن يعتدي بعضهم على بعض، وقاية، ولا يصول بعضهم على بعض، ومن اعتدى فإنه يؤخذ بجريرته وجنايته، هذه وظيفة الإمام، ولهذا يأمن الناس على أعراضهم وأموالهم، وأعظم الأمن الأمن على الدين، لهذا يكون أجر الإمام عظيم حينما يقيم هذه الأمور العظيمة بين أهل الإسلام، وأعظم الإقامة إقامة الدين ثم إقامة الحدود ومنع الفساد والشر في الأرض حتى يحصل الخير والرخاء ويأمن الناس وينتشر الخير والعلم والهدى والصلاح بين الناس. قال رحمه الله، نعم رحمه الله، أو استنفره الإمام. ذكر في الروض أيضا أمرا رابعا، أو احتيج إليه، قال أو احتيج إليه، وهذا الحقيقة واضح صحيح، أو احتيج إليه، معنى أنه إذا كان هذا المجاهد له معرفة بشيء من الأمور المتعلقة بالجهاد لا يعلمها غيره، هو لم يحضر الصف ولم يحصر، لم يحصر بلد عدو، وأيضا لم يستنفر، لكن أراد المسلمون الجهاد وهم محتاجون في جهادهم إلى مثلا شيء من الأمور، خاصة في مثل هذا الوقت مثلا لما تنوعت آلات القتال من الدبابات والطائرات والمدافع وسائر أنواع ما يقاتل به، فمن كان يحسن هذا الشيء ولا يحسنه غيره ولو فات لترتب ضرر على أهل الإسلام، ربما يهزمون لأن من خرج لا يحسن هذا الشيء ولا يحسنه إلا فلان، يتعين عليه ذلك كما يتعين في مسائل أخرى تتعلق بالقضاء والفتوى والإمارة والولاية، حينما يكون لا يصلح لها إلا هذا فيتعين عليه ذلك. فإذا كان هذا في مثل هذا الأمر الذي وين حصلت به مفسدة، لكن مفسدته مضافا إلى مفسدة هذا الأمر الذي إذا فات ترتب عليه مثلا ضعف المسلم بالجهاد، كان أولى وألزم بتعين هذا الأمر عليه. نعم.
قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.
نعم، يقول رحمه الله: وتمام الرباط 40 ليلة. الرباط كما تقدم من أفضل القربات، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما تقدم في الصحيحين جمع من الصحابة، خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله. وصحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله، وإن مات جرى عليه رزقه، جرى رزقه ونما عمله. وأمن الفتان، وهذا أيضا حديث فضالة بن عبيد أيضا، أو أمن الفتان أو الفتان، عند حديث فضالة بن عبيد عند بعض السنن أبي داود والترمذي، حديث جيد أيضا. حديث عثمان عند أحمد في مسنده بسند في لين، رباط يوم بسبب خير من صيام سنة وقيام، لكن الحديث فيه ضعف. وجاء في حديث كما تقدم رباط يوم بسبب خير من الدنيا وما عليها، رباط خير من الدنيا وما عليها. هذا فضل الرباط. والرباط سمي رباطا كما يقول العلماء لأنه يكون في موضع يكون بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فأهل الكفر يربطون خيولهم استعدادا للهجوم على المسلمين، والمسلمون يربطون خيولهم استعدادا لقتال الكفار، فهو موضع المخافة. هذا الرباط موضع المخافة، وكلما كان الموطن أشد مخافة كلما كان الرباط أفضل وأعظم. فلهذا سمي رباطا، سمي هذا الرباط. وهناك أحكام تتعلق بالرباط وفضل الرباط، والعلماء يقولون لا ينبغي للمجاهد أن يأخذ معه أهله إلا إذا كان هذا المكان يأمن فيه أهله، أما لو خشي أن يستولي الكفار على النساء والذرية ففي هذه لا يأخذ. لكن لو كان المسلمون كانوا لهم قوة أو المكان، وإن كان رباط لكن ليس موضع مخافة إنما استعداد وحذر واحتياط فلا بأس. فهذا يختلف بحسب حال الوقت، قوة أهل الإسلام قوة أهل الكفر وضعفهم، كذلك أهل الإسلام قوة وضعفا، ينظر في أصلح في هذا. أما قول التمام الرباط 40 يوما، هذا ورد في حديث رواه الطبراني أنه عليه الصلاة قال تمام الرباط أربعون يوما، وهذا الحديث لا يصح في الحقيقة، بل هو في حكم متروك أو الموضوع، لأنه من طريق أيوب بن مدرك الحنفي، هذا متروك منهم من قال إنه كذاب، ومن نظر في رواياته جزم بأنه كذاب، وله نسخة رواها عن مكحول جزم بعض العلم بأنها موضوعة. ورواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا، رجل مجهول، وكذلك أيضا جاء مرسلا عن مكحول وهو ضعيف مع إرساله، ضعيف سناده في ضعف وهو مرسل. فالحديث ليس هناك شهادة تقوي، حديث كما تقدم الأول عند الطبراني ضعيف جدا بل هو حكم موضوع، والثاني في موقوف أيضا وهو فيه مجهول عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني، والرواية الأخرى مرسلة وفيها أيضا سنادها فيها ضعف، فهو مع إرساله ضعيف كما قال حشفا وسوء أكيلة، يعني لو كان مرسل مع خاصة مكحول يعني مراسيله رحمه الله، وإن كان إمام فقيه رحمه الله، إمام فقيه، ولعله يأتينا إن شاء الله يعني قصة تدل على حرص على طلب العلم رحمه الله، حرص على طلب العلم. يقول رحمه الله، هذا ذكر في حديث سيأتي إن شاء الله، يقول كنت عبدا نوبيا لامرأة من أهل مصر فأعتقتني، فما خرجت من مصر حتى احتويت على كل علم فيها مما أرى، ثم ذهبت إلى العراق واحتويت على كل علم فيها فيما أرى. ثم ذهبت إلى الشام، ثم ذهبت إلى الحجاز، احتويت على كل علم فيها فيما أرى. ثم ذهبت إلى الحجاز إلى الشام فاحتويت على كل علم فيها فيما أرى. عن ماذا يسأل؟ عن مسألة، يعني يحتوي علم المسألة. يسأل عن النفل، عن النفل وعن مسألة من حكم النفل، حتى يعني حدث في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا نفل أو نفل الثلث، نفل الربع بعد الخمس بدأ، ونفل الثلث بعد الخمس في الرجعة، في حديث حبيب الرومي الصحابي الجليل حبيب، فكان فقيها رحمه الله. فالحديث ضعيف كما تقدم. قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 ليلة. ولا شك أن الرباط يذكر أهل العلم في هذه المسألة الرباط والمجاورة في مكة، وحكى شيخ الإسلام لما أن الرباط أفضل من المجاورة في مكة، وذكر الإجماع على هذا، لأن المجاورة عبادة خاصة، أما الرباط ودفاع عن حرمات المسلمين وإظهار لعزة الإسلام وأهل الإسلام حتى يهاب الكفار إذا كانت الحدود تحمى، فيرون أهل الإسلام يرابطون عليها فيهابونهم فلا يجرؤون على قربهم من حدود المسلمين، فضلا عن أن يهاجموا بلاد المسلمين ويعتدوا على الحرمات. قال رحمه الله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. وهذا في جهة التطوع، فمن أراد الجهاد وكان الجهاد جهة تطوع فلا يخرج للجهاد في سبيل الله إذا كان أبواه مسلمين إلا بإذنهما، يخرج ما إذا كان مملوكين. هذا في خلاف المذهب رحمك الله، هذا في خلاف المذهب. منهم من قال إنه إذا إنه لا بد من إذنه حتى ولو كان مملوكين، ولو كان مملوكين، لأن المعنى والعلة موجود والحديث عام، أي عام، والذين خالفوا ذكروا يعني أدلة في هذا من جهة المعنى، لكن هم قيدوهما إذا كانا حرين وحدهما، لأن برهما واجب والتطوع والجهاد تطوع، تطوع ليس واجب، ولا يتقرب الإنسان بنافلة ويضيع فريضة، ما تقرب إلى عبدي بأحب إلى ما افترضته عليه، خاصة أن هذه الفريضة أو هذا الواجب يتعلق بحق لوالديك. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك وتركت أبوي، قال: ارجع ففيهما فجاهد. أو جاءه يستأذنه رجل في الجهاد وترك أبوه، قال: ففيهما فجاهد، يعني جهادك اللي تبذله في الجهاد وقوتك وما تبذله من نفقة والمال اجعله قياما ببدنك، قوة بدنك ومالك قياما على أبويك في خدمتهما والقيام عليهما وعلى مصالحهما والإحسان، اصرف هذه القوة في القيام على أبويك. وجاء في رواية أيضا عند أبي داود برية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب، وسفيان سمع عن عطاء السائب بعد قبل سمع قبل الاختراق: لم أتك حتى أبكيتهما، قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وروى أيضا من وجاء عند السنن من حديث أبي سعيد الخدري لعله عند أبي داود أيضا هذا المعنى أيضا. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم من حيث الجملة أنه لا يجوز الجهاد جهاد التطوع بإذن الوالدين، جهاد التطوع إلا بإذن الوالدين. ف فإن أذن له لكن هذا الإذن أن يكون عن رضا لا عن إحراج، لا عن إحراج، يعني بالإلحاح الذي قد يأذنان وهما غير راضيين. هذه قاعدة، كل من يعني أخذ من إنسان شيء حتى لو كان من غير أبوين أخذ منه على غير الرضا على سبيل الإحراج أجاز، لأنه من غير طيب نفس، ولا يحل مال إلا بطيب نفس منه، كذلك هو لا يحل له أن يخرج للجهاد إلا بطيب أنفسهما، لأن العلة التي نهي عن الجهاد وجههما موجودة، لأن إما يتعلق بالقيام عليهم وخدمتهما، وقد يكون هما لا يحتاج خدمة لكن يحصل أذى لهم وتضرر بتعلق قلبهما به فتتأذى نفوسهما بذلك. والجهاد ليس واجب قائم، وفرض كفاية قائم بغيرك، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث أمرك أن تحسن إليهما وأن تعلى نيتك كأنك مجاهد. إذا كانت نفسه تتوق إلى الجهاد والذي منعه بره بأبويه فإن يكتب مع المجاهدين، والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا قال ففيه مجاهد، يعني قوله ففيه مجاهد سماه مجاهد، سماه مجاهد، هذا من الحديث نفسه. لكن أيضا من أدلة الأخرى التي دلت على أن من أراد العمل وقصده ونواه ولم يمنعه منه إلا أمر عذر به شرعا أو حسا، فإذا كان حسا مرض إنسان مرض أو ما استطاع الخروج لقلة ذات يده قلة ماله كالمجاهد، قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم، هذا في تبوك، تبوك التي خرج النبي عليه الصلاة والسلام والوقت وقت حر شديد، الثمار قد طابت والظلال قد طابت والماء البارد قد طاب، والمجاهدون يخرجون في قلة زاد وقلة أيضا في العتاد إلى عدو شديد العدد والعدد في حر شديد في الرمضاء وطول المسافة، وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما في حديث أنس وحديث جابر بين أهليهم يعني في الظل البارد والماء البارد، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد إلا وهم معكم، قال وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم المرض كما عند مسلم، وفي حديث عند البخاري حبسهم العذر عام العذر، وأخبار جاءت في هذا المعنى كثيرة يعني في الجهاد وغيره. فلهذا يلحق بالمجاهدين، وهذا يجري في كل الأعمال، وحديث إنما الدنيا أربعة نفر حديث أبي كبشة الأنماري إنما الدنيا لأربعة نفر الحديث، قال فهما في الأجر سواء فهما في الوزر سواء، في باب من تمنى رجل أتاه الله مالا وعلما ويتقي في ربه ويصل في رحمه ويعلم الله حقا، فقال الرجل له يا ليتني مثل من فلان فأعمل مثل عمل فأعمل مثل عمله، قال النبي فهو بنيته ما دام فهما في الأجر سواء، وقال في الآخر الذي قال أتى الله مالا ولم يتع علما فهو يخبط فيه لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله حقا فهو بأسوأ المنازل، فهذا إنسان شقي قال يا ليتني مثل من فلان، محروم من المال لكن تمنى هذه النية السيئة، قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء، وظاهر الأخبار أنهما يستويان في باب الحسنات تأصيلا وتفصيلا، يعني في الحسنة مع المضاعفة، هذا هو ظاهر الأخبار، وهذا محل بحث هل يعني يستويان في أصل الأجر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو مع المضاعفة، ظاهر النصوص حد مع المضاعفة، هذا هو ظاهر النصوص. فمن نوى وقصد بنيته وصدق بنيته بلغ الله منازل الشهداء، قال عليه الصلاة والسلام في حديث سالم بن حنيف في صحيح مسلم من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وأكثر الشهداء أصحاب الفرش في حديث عباد بن سارية حينما يمرض أو يعوقه مرض ويموت مرض هذا. فلهذا كانت النية تلحقه بالعمل. يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح معه. هم إذا قطعوا الفياف والقفار فهو معه، إن نزلوا فهو نازل معه، إن ساروا فهو سائر معه، ساروا أشباحا لكنه معهم بالأرواح. فمن عاقه عن الجهاد مثلا أمر يتعلق بالشرع حيث بقي لأن الرسول أمره، فهو مطيع لله عز وجل، مطيع لرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ملحق بالعاملين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري عند أحمد والبخاري والنسائي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. ثبت عند أحمد معناه من حديث عبد الله بن عمرو حديث أنس في هذا المعنى في لفظ عنده: حتى أطلقه صحيحا أو أكفته إلي، يعني يقبض على في مرض هذا، وإن يعني في حال المرض يجري له عمله، لأن نية قائمة أن يعمل لو كان صحيحا. لكن الذي عاقه هو المرض. كذلك إذا كان الذي منعه من ذلك هو امتثال لأمر الشرع وإلا لخرج. وكما تقدم في حديث سعيد الخدري أنه قال عليه قال له: أيكم خلف الخارج بخير فله نصف أجره. قال العلماء: يعني يجعل الأجر نصفين، لهذا نصف هذا نصفه مثله. نعم. واختلف العلماء هل هو كالحج أو لا، هل هو كالحج ولا. والأظهر والله أعلم أنه إن كان قادر على الخروج فيجب الخروج، ولو لم يجد إنسان قدر على الخروج ولا ضرر عليه وجب. ولهذا هو يشبه الحج في وجوب النفقة في الخارج، لأن إذا كان نفقة في هذه الحالة ما يستطيع. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملك عليه تولوا وعتبهم الدمع، يثني عليه سبحانه وتعالى حزنا ألا يجد ما ينفقون، يعني الذي جعلهم جعل يصيبهم هذا هو الحزن على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنهم معذورون معذورون بهذا. فمن لم يجد مركوبا لأن في الغالب يشق عليه الخروج هذا لا يلزمه. ويختلف عن الحج أنه لا يشترط أمن الطريق، الحج يشترط أمن الطريق، سنراد يحج والطريق مخوف ما يجب عليه الحج. يعني هل هو شرط قدرة أو هل هو يعني شرط وجوب، على الخلاف في هذا، لأن الجهاد كما قال مبني على المخافة، مبني على هذا. فلا يقال أنه يشترط أمن الطريق في الجهاد، هو الجهاد مبني على الخوف وعلى قتال أعداء. أما الحج فلا، إذا خشي من قطع الطريق قاطع الطريق فلا يجب على الجهاد. لكن في مسألة الجهاد الذي يجب والله الذي يجب والله أعلم، كما اختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، جنس الجهاد واجب، جنس الجهاد واجب، لأن الجهاد يكون باللسان ويكون بالمال. والله سبحانه ذكر قدم الجهاد بالمال في آيات على الجهاد بالنفس، وفي وكذلك في الحديث حديث أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فلهذا جنس الجهاد واجب، إما بالمال أو باللسان، اللسان يجاهد بلسانه، الصحابة كانوا الشعراء يجاهدون ويهجون المشركين وهو أوقع عليهم من النبل كما في الأخبار الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجفة.
نعم، كذلك هذه من واجبات الإمام أو من ينيبه الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الجيش بالوصايا: افعلوا كذا إذا أتيت عدوك المشركين. كذلك الصحابة بعده: أبو بكر رضي الله عنه، عمر، وسائر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني في من يلي مثل هذه الأمور حينما يوصي قادة الجيوش يوصونهم ويبينون لهم ويؤكدون على بعض الأحكام المهمة في التعامل مع الكفار، وكذلك تفقد الجيش عند المسير في العتاد والعدة والتعبئة، وكذلك أيضا تهيئة المجاهدين عند السير في حاجاتهم. المقصود أنه لا بد من إعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام عبأ الصفوف واجتهد، وفي بدر في عمله العظيم عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يدعو ويهتف رب صلوات الله وسلامه عليه، فيتفقد الجيش عند المسير. هذه من أعظم الأسباب. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، هذه كلها أمور تتعلق بإعداد الجيش حتى يتهيأ ما يحتاجه في قتال العدو. ومن أعظم ما يتفقده الإمام بالنظر في من يخرج، فإذا علم أن بعض من يريد الخروج من المخذلين الذي يقول يخذل، يقول الحر شديد، البرد شديد، وفيه مشقة في الجهاد في سبيل الله، الخروج في هذا الوقت فيه مشقة، فيه تعب ونحو ذلك، وليس عندنا ما يقينا من البرد، ما يقينا من الحر، هذا تخذيل، فيزهدهم في الخروج قبل أن يخرجوا، ثم بعد ذلك يكون سببا في ضعفهم عند لقاء العدو. وكم تعمل مثل هذه الكلمات في النفوس، ولهذا ضرر عظيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا أسرعوا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم. هذا يشمل المخذل، سواء كان تخذيله عن نفاق أو في هذا أمر، ولو كان تخذيله عن ضعف وخور وجبن كذلك أيضا، حتى لو هذا وهذا، فمثل هذا لا يجوز أن يمكن، بل يجب منعه وتأديبه عنه، إنما هو يتكلم عن منعه، لكن مثل هذا يؤدب ويعزر إذا لم يتب من هذا الفعل الذي فيه خذلان لأهل الإسلام. والمرجف الإرجاف هو الذي يقول العدو عدده كثير وعدته كثيرة ولا طاقة للمسلمين، وخرجت سرية في العام الماضي فهزموا وقتلوا، هذا أشد من المخذل، وكلاهما مما يجب الحذر منه، لأن ضررهم على المسلمين وعلى المجاهدين عظيم. واليوم يعني من أعظم ما يكون، ما يكون من الشائعات والإرجاف في الأقوال وما أشبه ذلك، هذا باب واسع في ما يتعلق بجهاد المسلمين للأعداء. لكن المقصود في هذا الباب من أعظم أسباب قوة أهل الإسلام لجهاد الأعداء هو تعلم أحكام هذا الباب وتنزيلها، تعلم الأحكام وتنزيلها على واقع من يقاتلون ومن يقاتل للجهاد في سبيل الله على كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده.
نعم رحمه الله شرع فيما يتعلق بالنفل، وله أن ينفل، لأن ذكر التنفيل هنا لأن هذا قبل الجهاد بجميع الجيش، إنما تكون سرية تخرج مع الجيش، يعني يخرج الجيش ثم الإمام أو الوالي على الجيش يخرج سرية لتنظر مثلا وتتلمس وتترصد وإن وجدت عدوا أمكن أن تقاتله قاتلته، يكون في هذا تهيئة لجيش المسلمين، وأيضا سبب في كسر قوة الكفار حينما تخرج لهم السرية فتغنم منهم، وهي سرية، يقول إذا كانت هذه سريتهم وهي العدد القليل فكيف الجيش؟ قال وله، ليس بواجب، هذا ينظر حسب مصلحة، أن ينفل في 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 البدء في بدايته، يعني قبل الرجوع وقبل وقوع المعركة بين المسلمين والكفار بالجيش، في الربع بعد الخمس، معنى أنه لو خرجت سرية فقاتلت الكفار فغنمت منهم ثم جاءت بالغنيمة إلى الوالي مع جيش المسلمين، فله كما قال رحمه الله أن يعطيهم ربع هذه الغنيمة بعد أخذ الخمس منها، يؤخذ الخمس، فلو كانت مثلا الغنيمة نفرض 500 يؤخذ منها 100 و400 يعطون منها 100 فتقسم عليهم، فإن كانوا 10 يعطى كل واحد 10، 400,000 400,000,000 وكذلك أيضا من الغنائم، وهذا إذا كانت الغنائم هذه ممكن أن تقسم، وهذا لما كانت تلك الغنائم يعني في ذلك الوقت تكون مثلا من الذهب والفضة، وتكون أيضا من الإبل أو الغنم، فهذا أما ما يتعلق ببعض الغنائم خاصة في مثل هذا الوقت لو كانت الغنائم طائرات ودبابات فهذه يظهر لا تدخل تحت القسمة، ولعل يأتينا إن شاء الله، بل هذه تكون لجيش المسلمين ولا يحسن أن يتملكها أحد، لكن هذا الحكم من حيث الجملة أنه نفل في بدايته الربع بعد الخمس، يأخذ الخمس، وهذا لما ثبت في حديث لتقدم جرى حديث مكحول عن حبيب ويسمى حبيب الروم حبيب مسلمة الفهري أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. حبيب مسلمة هذا صحابي مجاهد في سبيل الله، سمى حبيب الروم لأنه يحب جهاد الروم، جاهدهم كثيرا وأوجع فيهم، توفي سنة 42 للهجرة، ورواه أحمد والترمذي عن عبادة بن الصامت أيضا بسند وقع فيه اختلاف، لكن سنده جيد بشاهده من حديث حبيب مسلمة الفهري رضي الله عنه. في حديث معن بن يزيد ابن الأخنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نفل إلا بعد الخمس عند أحمد وأبي داود أيضا، هذا شاهد فيما يتعلق بأن النفل بعد الخمس، وهذا لعله يأتي للتمام، يأتي للتمام زيادة في ما يأتي إن شاء الله، فيكون التنفيل بعد الخمس. ففي بداية الأمر أول دخول الجيش بلاد الكفار هم على غرة لا يعلمون، والحرب خدعة، حرب خدعة، فإذا كانوا لا يعلمون هذه السرية تتمكن وتذهب وهي آمنة ولا تخشى، ولهذا أعطاها الربع بعد الخمس. أما في الرجعة الثلث بعده، لماذا زيلت السرية التي تغنم بعد ما تقع الوقعة، أو مثلا بعد هذه السرية مثلا، وفي الرجعة يعني بعد ما يرجع جيش الإسلام وهو ذاهب جيش الإسلام وخرجت السرية وغنمت لها ماذا؟ الثلث، الربع بعد الخمس، الربع بعد الخمس، لكن في الرجعة لها الثلث بعد الخمس، الثلث بعد الخمس، يعني تعرف مثلا يعني عندك مثلا الربع 1/4 والثلث 1/3 والربع 2/8 الثلث اثنان من ستة، اثنان من ستة، ولا شك أنه أكثر، اثنان من ستة، فهو يعني هذا يعني اللي هو الربع ثمنان في الثمانية، وفي السدس كم يكون؟ سدسان، سدسان، سدسان من ستة. ولهذا قال في الرجعة الثلث بعده. لماذا كانت في الرجعة أكثر؟ طيب صحيح، أشد مشقة، وش وجه شدة المشقة؟ نعم، يعني حصل مشقة والآن هم راجعون يشتاقون لأهلهم، أيضا أمر آخر،
كانوا في البدء خلفهم جيش سيغيرون عليهم، لكن لما عادوا هم سيذهبون بمفردهم ويعودون ليس بعدهم قوة.
نعم هذا صحيح، لكن الجيش باقي، الجيش باقي، والسرية والجيش ردء لهم.
إذن النفل سيكون قليل،
ها؟
النفل سيكون قليل، خلص يا شيخ، خذوه الجيش.
خذ الجيش، نعم، قد يغنمون أكثر مما يغنم الجيش، يمكن يفتح الله عليهم. نعم، كيف الرجع؟ كيف يعني العدو بعد في هذه الحال قد ماذا انتبه، ها؟ يعني يكون بعد ذلك العدو أخذ الأهباء واستعد ومستعد، لكن في البدء العدو غافل ولا يدري، لكن في الرجعة العدو مستعد الآن. لا شك أن السرية تذهب وإلى عدو متهيئ ومستعد، فكان الشدة في حقهم والخوف يعني أبلغ، أبلغ، ولهذا نفلهم الثلث، زادهم الثلث بعد الخمس. وجاء في رواية عند أحمد في عبادة قال ليرد قويهم على ضعيفهم، يرد قويهم على ضعيفهم، لكن هذه الحكمة تتعلق والله أعلم يعني بأن الذي يخرج مثلا السرية التي تخرج فإنها تدفع عن المسلمين وذهبت وقاتلت ودافعت عنهم وغنمت، ثم أخذوا بعض الشيء ولم يحوزوا كل الغنيمة. النبي عليه السلام رد شيئا من هذه الغنيمة بل أكثرها على بقية الجيش، لأنه وإن لم يكن هذا الجيش معهم لكنه ردء لهم، ردء لهم، فلهذا هم آمنون مطمئنون، ليسوا وحدهم فلا يخشون من عدو أن يستأصلهم. نعم.
قال رحمه الله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم العدو يخافون كلبه.
نعم. يقول رحمه الله ويلزم الجيش، أيضا هذه مسألة، مسألة التنفيذ، هذا عند الجمهور يتنبع المسألة أن الثلث أن يعطيهم الربع بعد الخمس أو الثلث بعد الخمس، هذا عند الجمهور. هل يجوز أن يزيدهم على الربع أو الثلث؟ ذهب بعض العلم إلى أنه يجوز، وأن النبي مثلهم نفلهم، لكن يجوز، وأن التنفير خاضع للمصلحة، ينظر ما هو الأصلح، هذا قول الشافعي. ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام بعثهم في سرية، أو قال رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي السرية خاصة أنفسهم من الغنيمة سوى قسم عامة الجيش، كان يعطيهم يعني يخصهم، إذا خرجت سرية مثلا وقاتلت فغنمت كان يعطيها مما غنمت، ويشاركون بقية الجيش في القسمة ويزيدونه. ولهذا قال أنه يقول رضي الله عنه إنه خرجه أصحاب له في سرية فنفلوا بعيرا بعيرا وأصاب كل منهم 12 بعيرا، يعني الجيش كل واحد الجيش أصاب كم؟ 12 بعير، وهم جاءهم زيادة كم بعير؟ يعني لهم 13 بعير، 13 بعير، ونفلوا بعيرا بعيرا. والبعير بالنسبة ل 12 بعير هذا يعني نصف السدس، نصف السدس. هذا يبين أيضا أن التمثيل ليس من خمس الخمس، ليس من خمس الخمس، قيل من أصل الغنيمة على قول، وقيل إن التمثيل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وأنه يخرج الخمس أول ثم بعد ذلك يكون التمثيل من أربعة أخماس الغنيمة على هذا الخبر. ولعله يأتينا مزيد بيان إن شاء الله في الدرس الآتي في قوله وتملك الغنيمة وما بعده. قال رحمه الله: ويلزم الجيش طاعته، يجب على الجيش طاعته، إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه. وأيضا كما قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من أمن أو خوف أذاعوا به ولو ردوا من الرسول وإلى أولي المؤمنين لعلمه الذين يستنبطونهم منهم ولو الفضل عليكم حتى اتبعتم شيطان إلا قليلا. يعني أن هذا منه من الله سبحانه وتعالى، تفضل عليهم بما يحسن البركات وخيرات بطاعة من أمروا بطاعته، وأعظم الطاعة في قتال العدو، لأن الاختلاف عليه والنزاع عليه من أعظم ما يفت في عضد المسلمين والمجاهدين في سبيل الله. والنبي عليه السلام كان إذا أمر، إذا أرسل سرية جعل عليها من هو أمير يطيعونه، فيجب طاعته. وأمر النبي عليه السلام بالطاعة في الجمع العارض اليسير، فكيف بهذا الجمع العظيم، خاصة أنه جمع واجتماع يعني هو إمامة المسلمين عموما في أي بلد بلاد المسلمين، وخصوص الطاعة في أمر الجهاد. كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه، في بعض كتبه قال يعني إن الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام أمر بالطاعة والإمارة في الجمع العارض، فقال كما حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أبي داود أنه عليه السلام قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ويطيعونه، يجب أن طاعته. فإذا كانت الطاعة تلزم وتجب في الاجتماع العارض الذي لو حصل في اختلاف لا يترتب ضرر، خرج في سفر في نزهة نحو ذلك، يعني خروج مما يكون فيه سفر أو نحو ذلك، فتلزم الطاعة ويلزم أن يؤمر أحدهم. فالطاعة في الاجتماع العظيم، اجتماع الإسلام على الإمام، طاعة خصوصا في أمر القتال والجهاد وما يدبره من الأمر الذي يعتقده مصلحة، واجبة. ولهذا كان يؤمر الأمراء ويأمر بطاعتهم. وفي الصحيحين حديث علي رضي الله عنه لما أمر ذاك الصحابي لعل عبد الله بن حذافة، وفيه أنه قال: أوقدوا نارا، ثم أمر أن يدخلوا فيها، أرادوا أن يدخلوا فيها لأن الرسول أمرهم بطاعته، غضب عليهم فأوقد نارا، فلما أرادوا يقطعوا فيها قالوا: إنما فررنا من النار، إنما فررنا من النار، حتى هدى غضبه وطفئت النار. فلما رجع المدينة قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. واختلف تأويله، يعني معنى أنهم يموتون فيها، والمعنى أنهم قتلوا أنفسهم بالنار، من قتل شيئا عذب به. قال: إنما الطاعة في المعروف. شاهد من هذا لشدة تأكل طاعة الوالي، وهذه ولاية عارضة تتعلق بالسرية، فطاعة الإمام الذي له الولاية من باب أولى. قال: ويلزم الجيش طاعته، ولا جماعة ولا جهاد ولا انتظار الأمر إلا بإمام في مثل هذه الأمور حتى يحصل الاجتماع والائتلاف عليه. ويلزم الجيش طاعته والصبر طاعته ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، أي يلزمه الصبر معه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الرحمن عوف في الحديث سبق إشارة إليه وحديث صحيح رواه النسائي قال حدثنا محمد بن علي الحسن بن شقيق المروزي قال حدثني أبي عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن عوف قال يا رسول الله، الحديث تقدم إشارة إليه، فقال عليه الصلاة والسلام أصبروا، أو قال إني أمرت بالصفح، أمرت بالصفح، قال عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك. وفي الحديث تقدم قال إنه إن من كان قبلكم يؤتى بالميسار، فيلزم الصبر مع الإمام في كل أحوال العالمة، ومنها في مسألة الجيش، والصبر عواقبه حميدة. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. وهذا في الغزو الذي هو جهاد التطوع، جهاد لفرض كفاية، لأن الإمام جنة كما قد كما في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن خف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي أمره لعلمه الذي يستنبطون منه، يعني يرد إلى ولاة الأمر وأهل العلم الذين يستنبطونه، فإنهم المرجع في هذا، المرجع في هذا. وقال وأمر النبي وأمر سبحانه الصحابة الاستئذان، إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإذا استأذنك بعض شيئا فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. أو في الآية الأخرى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم المتقين، إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال لا يستأذنك الذين يستأذنونك في ترك الجهاد، لا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنك أن يتركوا الجهاد لأنه من التقوى، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فلهذا يبين أنه لا جهاد إلا بإذن، إلا جهاد إلا بإذن. ولقال فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله، فالإذن له عليه الصلاة والسلام. وكذلك لول ولاة بعده هم الذين يقومون بالأمر وهم الذين يأمرون بالجهاد، فيعلمون الموقع الذي يجاهد فيه والوقت الذي يجاهد فيه والحل الذي تصلح فيها الجهاد، فلو جاهد إلا بإذنه. وكما تقدم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به العدو، فإن عدل كان له أجر، وإن كان غير ذلك كان عليه من تقدم للأخرى كان عليه وزر. ولا يجوز الغزو إلا إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. الأول جهاد الطلب، والثاني جهاد الدفع. جهاد الدفع هذا يقول العلماء يجب أن يتعين الجهاد على كل أحد، وجهاد الدفع حينما يأتي العدو ويحصر حاصر بلاد الإسلام، جاءهم عدو وحاصرهم وأحاط بهم، في هذه الحالة على عهون مسلمين الجهاد والخروج لقتال العدو، لأن الضرر والفساد الحاصل بتركه أضعاف مضاعفة لا تحصى. ولهذا في محاط العدو كل يخرج ويترك ما في يده، وليس مكانا بعد ذلك الاستئذان لما فيه من الضرر العظيم لإحاطة العدو حينما يأتي ويحيط بلاد المسلمين، يدخل بلاد المسلمين فإنه يسعى بالقتل والفساد اعتداء الأعراض والحرمات. فيجب استنفار، والإمام يستنفر الناس يعينهم ويستنفرهم، حتى قيل إن النساء يخرجن، وقيل إن المماليك يخرجون، قيل ذلك والله أعلم، لكن قد يقال يختلف إذا كانت إحاطة وإذا كان الدخول، لكن حينما يدخل بلاد إلى البيوت والمساكن هذه كل يدفع، مثل ما قالت أم سلمة: جاءني رجل شريف بعته في بطنه، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان مجرد إحاطة بلا دخول تكون على الرجال المقاتلين كما في غزوة الأحزاب، لكن حينما يحصل هجوم في أدحى ما هناك للدفاع، الحرمات كل يدافع بما يستطيع. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. لعلنا نقف على قوله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحملة.
إذا أذنت شيخ، الورقة هذه الإخوة يريدون كتابة رقم الهاتف عشان يتواصلون معهم الإخوة. لا للإخوة يعني، أي تسجلون رقم الهاتف عشان تضعونها على الطاولة أكرمكم الله.
جزاك الله خير. من؟ نعم، حديث عدي زيد بن خالد كذلك. هذا نعم سبق الإشارة إلى معناه، حديث فله مثل أجله، يعني حينما لا يمنعه من الجهاد إلا لأنه يقوم، لأنه لا يمكن أن يذهبوا جميعا، لو ذهبوا جميعا تعطلت المصالح فهو يخلفه في أهله، فله مثل أجله من دل على خير ولو مثل، لأنه لو لم يخلفه ما خرج هذا. كذلك ما تعشم النفاق، حديث أقول نعم حديث صحيح، حديث صحيح: من مات ولم يغزو حد مات على شعبة من النفاق. ها؟ على ظاهره ولم يعني المعنى أنه أن والمحدث نفسه الإنسان ما يستطيع يعني ما أن استطاع الجهاد والقتال وتمكن من ذلك، فإما أن يكون فرض عين هذا واضح، وإما يكون فرض كفاية، والكفاية في هذه الحالة لا يجب عليه، لكن كونه يحدث نفسه بالجهاد ويحب الجهاد، وأيضا هذا يشمل جنس الجهاد، يعني الجهاد قد يكون بالقلم، قد يكون باللسان، قد يكون بالمال، هذا أيضا داخل في الحديث، فمن فعل هذا خرج من جملة المنافقين. السلام عليكم.